على الأصل. نعم تبقى على الأصل إلا إذا ثبت بأنها فيها ضرر، وإلا فهي باقية على الأصل من ماذا؟ من الحفظ. السلحفاة البرية يقول نعم لا شك البحرية تختلف عن البرية، برية تعيش في البر مطلقة، أما البحرية فهي التي تعيش في البحر وتخرج بعض الأحيان خاصة في البيض تخرج على الساحل. هذا من عجائب سبحان الله هذا الحيوان أو هذا النوع من الحيوان، أنه يأتي إلى الساحل ويحفر ثم تبيض هذه السلحفاة ذلك البيض على الساحل ثم تقوم بتغطيته، ولهذا يبقى هذا البيض في ذلك المكان حتى يخرج منه تخرج منه السلحفاة الصغيرة ثم تذهب مباشرة إلى الماء. واضح؟ وأما السلحفاة البرية وهي التي تعيش في البر حتى الشكل يختلف، يعني ليس الشكل أقصد اللون، يعني لون هذه يختلف نوعا ما عن تلك. ومن عجائب السلحفاة أنها تعمر، يعني السلحفاة عجيبة سبحان الله من الحيوانات المعمرة تعيش مئات السنين. نعم تأخذها لو أخذت سلحفاة صغيرة اكتب عليها شيء لأبناء أبناء أبناء أبنائك وعلق بها واترك، يعني تعمر معروف السلحفاة تعيش مئات السنين، وهذا يعني دليل على عظم قدرة الله جل جلاله هو على كل شيء قدير، أليس كذلك؟ يعني لو أراد الله جل جلاله أن يجعل هذا الإنسان يعيش سنين ما يعجزه إذا كانت هذا الحيوان يعيش هذه السنوات. وهذا أيضا يرد على أولئك الأغبياء الذين قالوا والله الإنسان تحول من كذا إلى كذا، كان قرد ثم تحول إلى ماذا؟ إلى إنسان ما شاء الله، وقبل أن يكون قرد ماذا كان؟ عصفور، ثم تحول إلى قرد. هذه قاعدة قردية أليس كذلك؟ يعني ما يقولها إلا من كان عقله عقل قرد. إلا كيف الله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، واضح؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالإنسان الله جل جلاله كرمه بخلقته هذه. ثم يقال بأن الإنسان كان قرد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه لا يبقى على وجه هذه الأرض من كان عليه، وكل حيوان، وأيضا لا يجوز أن يقال بأن هذه القرود الموجودة هي حيوانات خسف بها كانت إنسان وهي من الخسف. انتبهوا لهذا، هذا لا يجوز، يعني لا يجوز أن يقول إنسان والله هذه القرود التي نراها الآن هم من بني إسرائيل أو من بني كذا والله خسف بهم وما زالوا الآن قرود، هذا لا يجوز أن يقال. لماذا؟ لأن الذين خسف الله بهم قد ماتوا وانقضوا، كما جاء في الحديث الصحيح بأنه لا يبقى من خسف بهم بعد 100 سنة أو كذا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أبدا، كل ما خسف الله به من الناس يذهب ويفنى لا يبقى، فلا يجوز أن يقال بأنهم كذا وكذا وكذا. انتبهوا لهذا. نعم. القسم الثاني من أقسام الأطعمة وهو غير الحيوانية. القسم الثاني ماذا؟ غير الحيوانية. وغير الحيوانية هذا يتنوع إلى كم؟ إلى نوعين. يعني إذا أردنا أن نضبط هذه المسألة أن ننتبه إلى أن الأطعمة ما شاء الله كثيرة التي يأكلها الإنسان ويستطيع أن يأكلها، تتنوع إلى نوعين. النوع الأول ما هي أو ما هو؟ النجس، طعام نجس. الثاني الطاهر. واضح إلى هنا؟ يعني نقسمه إلى قسمين، إما أن يكون هذا الطعام ولا نقول، إما أن يكون هذا الشيء نجس وإما أن يكون ماذا؟ طاهر. لأننا سندخل في جميع الأمور لا نحدد فقط في الطعام، وإن كنا نتكلم عن الأطعمة لكن قد يأتينا من قل عقله ودينه فيأكل الأمور النجسة، وهذا سمعنا به نسأل الله السلام، بعض الفرق الضالة في الدروس كما تعلمون وصلوا إلى درجة أنهم يأكلوا البراز، إلى هذه الدرجة، يعني انظر إلى الحماقة وإلى قلة العقل نسأل الله السلامة. فيقول نقول نعم هذا أكلوا، وإن كان نحن ما نسمي طعام لكن أيضا نبحث حتى نبين ما جاء في الشرع، ما فرطنا في الكتاب بشيء، ليس كذلك؟ نقول
أما الأول وهو النجس فإنه يحرم أكله. النجس محرم مطلقا، لا يجوز أن يؤكل بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث.
والنجس هل هو خبيث أو ليس بخبيث؟
لا شك في خبثه. إذا ما كان النجس خبيث فما هو الخبيث إذا؟ أليس كذلك؟ لا شك أنه خبيث، وما به ضرر خبيث. طيب، نحن علمنا الآن بأن النجس حرام، وهذا الحمد لله محل اتفاق بأن النجس حرام لا يجوز أكله. لكن بقي علينا أن نبين بأن النجس ينقسم إلى كم؟ إلى نوعين، أو ينقسم إلى ضربين. الضرب الأول نجس العين، يعني عندنا النجس ضربان، النجس يأتي على كم؟ على ضربين. نجس العين كالبول، كبول الآدمي وغائطه وروة الحمار ودم الحيض، كل هذه ماذا؟ وغيرها من النجاسات. ما يأتينا إنسان يأكل هذه الأمور نقول هذا محرم وهو نجس عين، واضح إلى هنا؟ هذا نجس عين يحرم أكله، بل من استحل وهو يعلم بتحريمه فإنه كما تعلمون يخرج من دائرة الإسلام، نسأل الله السلام. الأمر ليس بالهين، يستحل ما حرمه. إذن الأمر الأول ما هو؟ نجس العين. الضرب الثاني المتنجس، عندنا ما هو نجس بذاته، نجس عين، بول الآدمي نجس أليس كذلك؟ غائط كذا كذا، هذا كله نجس عين. الثاني المتنجس، فرق بين النجس بذاته وفرق بين المتنجس، لأن المتنجس ما أصابته النجاسة. ما هو المتنجس؟ وهو كل ما أصابته النجاسة، يعني خالطته النجاسة من الطعام. أما الأشربة نحن نذكرها من باب فقط الزيادة، وإلا الأشربة لها باب، لكن ننبه هنا من باب الزيادة. وهذا الضرب من الطعام، يعني الذي خالطته نجاسة، الطعام الذي خالطته نجاسة أيضا على كم؟ يأتي على حالتين. انتبه، الطعام الذي خالطته النجاسة يأتي على كم؟ على حالتين. الحالة الأولى أن يكون جامدا، صحيح، طعام وقعت عليه النجاسة، لكن هذه النجاسة التي وقعت عليه وقعت على جامد، هذا الطعام جامد، فماذا نفعل به؟ هل نلقيه ونقول يحرم جميع هذا الطعام أو فيه تفصيل؟ واضح؟ نقول الحالة الأولى أن يكون جامد، بحيث إنه يستطيع المكلف أن يأخذ النجاسة وما حولها من الطعام، يستطيع، يعني وقع هذا الطعام وقع على هذا الجزء، يستطيع أن يأخذ هذا الجزء ويلقيه، ما تنجس جميع الطعام أليس كذلك؟ هذا الجزء يلقيه ثم يأكل الباقي. أظن أن الصورة واضحة، أليس كذلك؟ الصورة واضحة. فإن هذا يحرم منه فقط ماذا؟ ما أصابته النجاسة، فيؤخذ ويلقى، يؤخذ ويلقى ما حوله وما عداه يكون ماذا؟ يكون حلال، يكون مباحا حلال. كماذا؟ طبعا بينا كالطعام الجامد وكالسمن، كالسمن الجامد، واضح؟ كالسمن الجامد الذي وقع فيه نجاسة، فإنه ماذا نفعل به؟ تؤخذ النجاسة وما حولها وتلقى ويؤكل الباقي، أليس كذلك؟ يعني وقعت نجاسة في هذا المكان، يؤخذ هذا المكان ويلقى في الخارج، لأن السمن الجامد ما ينتشر فيه، ما تنتشر فيه النجاسة. المائع سيأتي بحثه، البحث في ماذا الآن؟ في الجامد. ويؤكل الباقي، ما الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في السمن الذي تسقط فيه الفأرة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ألقوها وما حولها، فاطرحوه وكلوا سمنكم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ألقوه وما حولها، وهذا لا يتصور إلا في الجامد، أليس كذلك؟ أما الماء فطرح، ألقوه وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، والحديث رواه الإمام البخاري. الحالة الثانية لما قلنا بأن الطعام المتنجس على حالتين، الحالة الثانية أن يكون الطعام مائعا، يكون الطعام مائع. تعرفوا ما معنى الطعام المائع؟ والله معك مثلا كما يقال شوربة، لا معك مثلا سمن مائع وقعت فيه نجاسة، فماذا نفعل؟ واضح؟ فتسقط فيه النجاسة فتختلط فيه. هذا الراجح فيه أن حكمه حكم الماء، أن حكمه حكم ماذا؟ حكم الماء. إن تغيرت أحد أوصافه الثلاث بهذه النجاسة فيحرم، وإلا فلا. عندنا ما شاء الله السم وقع فيه نجاسة، والنجاسة يسيرة اختلطت في هذا السم، هذا ما يخلو من حالة من حالتين: إما أن تتغير أحد أوصافه الثلاث، تغير أحد أوصافه الثلاث الطعم، وجدت النص هذا السم طعمه تغير، أو رائحة واضح، أو اللون صار اللون مختلف، فهنا يحرم. واضح؟ كما بينا هذا في الماء. وإن لم تتغير فإنه يجوز. لكن إن قال الإنسان أنا ما أستطيع آكله، نقول ما في إشكال، لا يضر. لكن نحن نبحث من جهة الحل والتحريم، نقول إن تغيرت أحد أوصافه الثلاث بهذه النجاسة فيحرم، وإلا فلا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد في المجلد الأول في صاد 10 و400، نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة ماذا يفعل بها؟ يقول طرحت وما حولها، طرحت وما حولها منه. وإذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، يعني ما تفرق الأجزاء، هنا نجاسة وهنا نجاسة، لا، لابد أن يلقى جميع ما حول هذه النجاسة. وأما المائع، وهذا هو الشاهد، يقول وأما المائع فاختلفوا فيه، يعني إذا سقطت فيه نجاسة فهل بمجرد أنه سقطت فيه نجاسة يحرم أو لا؟ يقول فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله، ينجس بأكمله، هذا مذهب الجمهور، يعني سواء تغير أو لم يتغير، قال ينجس كله بملاقاته النجاسة. وخالف فريق، يعني خالف فريق من أهل العلم، منهم الزهري والأوزاعي، انتهى كلامه رحمه الله، يعني الزهري والأوزاعي قال أبدا، إلا إذا تغيرت أحد الأوصاف الثلاث هنا يحرم، وإلا فلا نقول بالتحريم. أقول وهو مذهب الزهري كما قال، والأوزاعي وهو أحد الروايتين عن أحمد، هذا أحد الروايتين عن الإمام أحمد، ويذكر رواية عن من؟ عن الإمام مالك رحمة الله على الجميع، وهو الراجح كما سبق وأن بينا، وهو مذهب الإمام البخاري، هذا مذهب الإمام البخاري، بأنه إذا سقط فلا بد من تغير أحد أوصافه الثلاثة، فإنه قال يعني في تبويبه رحمه الله باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، ما فرق، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، يعني عنده شيئان، والمبحث إنما هو في أحد أوصافه الثلاث إذا تغير، كما في الفتح في المجلد الأول في صاد 48. ونقل بفقه السنة في المجلد الأول في صاد 30 بأن هذا مذهب ابن عباس ابن مسعود، ورجح هذا، أقول ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 21 في صاد 12 و500. إذن هذا أيضا مذهب من؟ مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا هو الصواب، لأن النجاسة كما تعلمون قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، فهذا المائع سقطت فيه نقطة من النجاسة، نقطة، كيف نقول بأنه يلقى بأكمله؟ أو سقطت أكثر من نقطة، حجم صغير، ما تغير شيء في هذا المائع أبدا، بل طغى هذا المائع عليه وجعله كأنه لا يوجد. تعلموا بأن المائع إذا كان كثير، يعني لو فرضنا ما شاء الله بهذا الحجم وسقطت نقطة بول، نقطة واحدة، نقول والله خلاص صار نجس، على مذهب الجمهور هذا صار نجس بأكمله، أليس كذلك؟ لأنه بمجرد ملاقاة. أما على مذهب شيخ الإسلام ومذهب الأوزاعي لابد من تغير الأوصاف، يقول لا، يبقى على حله وطهارته ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثون، ما تغير، وهذا هو الصحيح. نلقي هذا الطعام الماع وهو ما تغير أبدا فيه شيء، هذا لا شك أنه فيه بعد. واضح إلى هنا؟ النوع الثاني، نحن ما قلنا بأن الأطعمة تنقسم إلى نوعين، نجس وطاهر. الآن النوع الثاني وهو الطاهر، وهذا فيه مبحث مهم. الطاهر وإليك ما يحرم منه، طبعا الطاهر الذي هو الذي سنختم به إن شاء الله، وإليك ما يحرم منه مع علة تحريمه. إذن الآن انتهينا من النجاسة، الآن نبحث في ما هو طاهر، لكن سنعطيكم ما هو حرام. أما ما عداه فهو على ماذا؟ على الأصل من الحل، أليس كذلك؟ ما عداه على الأصل من الحل. نقول أولا، كل طعام به ضرر يلحق العقل أو البدن، وجدنا هذا الطعام يؤثر على العقل أو وجدنا يؤثر على الصحة، فماذا نقول؟ نقول حرام. مثل ماذا؟ نذكر لكم بعض هذه الأمور، منها أولا السم. السم هل يجوز الإنسان أن يأكل السم؟ لا يجوز، واضح؟ السم أكله حرام، ولكن أي سم هذا؟ نقول السم الذي يضر بالبدن أو العقل، واضح؟ السم الذي يضر بماذا؟ بالبدن أو العقل، هذا الذي يحرم. هل هناك سم مباح؟ نعم، هناك سم مباح. ما هو السم المباح؟ السم المباح الذي يكون في الأدوية لقتل الجراثيم، أليس كذلك؟ ولهذا قيدنا بضرر البدن. أما لو كان هذا السم لا يضر بل هو نافع، هذا يجوز، واضح؟ ولهذا أقول احترازا من السم الذي في الدواء، لأن الطبيب قد يعطيك دواء يقول لك هذا سم للديدان، صح؟ هو سم، لكن ما يضرك أنت، يضر ما في بطنك. هل نقول لا يجوز تشرب ولا تأكل؟ لماذا؟ لأنه سم. لا، نقول السم المحرم هو الذي يضر البدن أو العقل، يعني الذي يضر البدن بأن يؤدي إلى القتل أو يؤدي إلى الضرر أو العقل كذلك، هذا الذي يحرم. أما إذا كان هو في الدواء لأجل منفعتك فهذا جائز وهذا معروف، أليس كذلك؟ ولهذا قلنا الذي يضر، وقلنا احترازا من السم الذي في الدواء مثلا، ولا يضر الإنسان بل يفيده بقتل الجراثيم وغيرها. فالأطعمة السامة سواء كانت نباتية كالأزهار السامة والثمار السامة، لأنكم تعلمون بعض الأزهار سامة وبعض الثمار سامة، الفطر مثلا، تعرفوا الفطر؟ تعرفوا، ونوع من أنواع الطعام فطر، كالمظلة صغير يباع الآن، تجد في المعلبات، تعرفوا ولا ما تعرف؟ نعم، هذا الفطر المعروف كالمظلة، هذا الفطر سبحان الله منه ما هو سام ومنه ما هو ليس بسام. السام هو الذي لونه أحمر قاتل، هذا اللون سبحان الله جذاب، أليس كذلك؟ ولكن لو أكله مات، لو أكله الإنسان مات. ومنه النوع الثاني الذي هو معروف، هذا ليس بسام بل هو نافع، سبحان الله، شجرة واحدة أو زهرة واحدة أو ثمرة واحدة ضارة ليست بضارة، أليس كذلك؟ هذه حرام في الشرع وهذه حلال في الشرع وهي واحدة، لهذا انتبهوا لهذه المسألة. نقول كالأزهار السامة والثمار السامة أو الجمادية. قل والله هناك بعض الجمادات سامة، نعم، كالزرنيخ، وهذا الزرنيخ يعني عنصر له بريق يبرق وبريق الصلب ولونه ومركباته سامة، لونه ومركباته سامة، تستخدم في الطب وفي قتل الحشرات، هذا لو أكله الإنسان يموت، وهو نوع جامد، أليس كذلك؟ لو أكله يموت، هل يجوز أن يأكل؟ قل لا، لا يجوز. واضح؟ فكل هذه الأطعمة يحرم أكلها. ما هو الدليل؟ قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، نهى عن قتل النفس، وهذا يقتل أو لا يقتل؟ يقتل، أليس كذلك؟ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من تحسى سمما فقتل به نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، نسأل الله السلامة. والحديث أخرجه البخاري وغيره، من تحسى سمه لا يجوز. وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا لا ضرر ولا ضرار، وكذلك لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث والسم، خبيث ضار، أليس كذلك؟ إذن هذه الأدلة كلها تدل على ماذا؟ على التحريم، تدل على ماذا؟ على التحريم. شوف الأوراق خارجة واضحة معي. ثم ثانيا يعني مما يحرم من الأمور الطاهرة الزجاج والطين، الزجاج والطين والتراب والحجر والفحم وكذلك الدم، هذه كلها تحرم، أليس كذلك؟ الزجاج هل يجوز الإنسان أن يأكل الزجاج؟ لا يجوز. الطين هل يجوز أن يأكله؟ لا يجوز. التراب، الحجر، الفحم، الفحم إذا ثبت أنه ضار، لأن بعضه قد يكون نافع، لكن الذي هو ضار لا شك في ماذا، والفحم الأصل في أنه ضار سام كما هو معلوم، ونحوها مما به ضرر على البدن أو العقل وليس هو بسام. الزجاج ليس بسام، لكن لو أكله ماذا سيحصل ما شاء الله في معدته؟ سيقطع. إذن ضار أو ليس بضار؟ ثم ماذا يستفيد الإنسان من أكل الزجاج؟ لا يسد جوعا ولا شيء، أليس كذلك؟ قلنا أو كان من النباتات ويعرف، طبعا أو كان من النباتات وهو ضار فإنه يحرم. قد يقول قال كيف نعرف الضار من غير الضار؟ نقول ويعرف الضار من غير الضار كما بينا، إما من أقوال العلماء الأطباء أو بالتجربة، يعني يعرف الضار إما أن يقول الأطباء بأن هذا النوع من النباتات ضار لا تقربوه، أو هذا النوع كذا ضار لا تقربوه، أو بالتجربة، عرف بالتجربة أن هذا النوع من النباتات ضار وهذا النوع من كذا كذا ضار. واضح؟ وهذا الضرر سواء كان يعني ضررا جسمانيا أيا كان نوعه، أيا كان ما دام فيه ضرر يحرم، أو آفة تصيب العقل كالجنون والخبل، يصير مجنون أو خبل، أليس كذلك؟ ما شاء الله يأكل هذا ثم يصير مجنون، هذا معروف بعض الأمور إذا أكلها يصبح مجنون، نسأل الله العفو والعافية. تؤذن أقول. والمعتمد عند المالكية رحمة الله عليهم حرمة أكل الطين، المالكية رحمهم الله قالوا بتحريم أكل الطين، والشافعية رحمهم الله قالوا بتحريم الزجاج، يعني بتحريم أكل الزجاج والتراب والحجر الذي يضر البدن، والحجر الذي يضر البدن. ونريد أن نبين ما يتعلق بهذا الضرر، لأن المسألة مهمة، واعلم أن الضرر الذي يكون في تلك العين لا يخلو من حالات، الضرر هذا لا يخلو من ماذا؟ من حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الطعام فيه ضرر محض، شجر من الأشجار، زهر من الزهور، فيه ضرر محض ولا نفع فيه البتة، يعني ما فيه نفع أبدا بل هو ضار، هذا ماذا نقول فيه؟ فهو محرم. والتحريم واضح ولا غير واضح؟ أليس كذلك؟ وهو ظاهر في التحريم. الثاني، يعني الحالة الثانية، أن يكون الضرر أرجح من النفع، يعني عندنا الآن فيه نفع لكن النفع قليل والضرر أكثر، وهذا أيضا حرام، لأن الضرر تغلب على ماذا؟ على النفع، فإذا تغلب الضرر على النفع غلب جانب ماذا؟ التحريم. الثالث، أن يكون الضرر مساويا للنفع، مساوي له، وهذا أيضا حرام. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن يضر الإنسان، ما دام فيه ضرر والضرر هذا في مقابل النفع مساوي له فالفائدة، أليس كذلك؟ إذن نقول أيضا يحرم. الحالة الرابعة أو الخامسة، الحالة الرابعة، أن يكون الضرر خفيف جدا والنفع أرجح منه، يعني فيه ضرر ولكن النفع أرجح منه، فهذا جائز، إذ هذا الضرر لا شيء في مقابل هذا النفع، أليس كذلك؟ وهذا غالبا يكون في ماذا؟ في الأدوية. أنتم تعلمون بأنه خاصة الأدوية، نقصد بها الأدوية الآن المعاصرة، تعلمون بأنه لا يخلو دواء إلا وله ضرر، لا في دواء، لكن هذا الضرر لا شيء في مقابل النفع. إنسان مريض بمرض، وهذا المرض يحتاج هذا المريض إلى هذا الدواء، صحيح، وسيعطيه الدواء، لكن هذا الدواء لا شك أن فيه لا شك أن فيه ضرر، لكن هذا الضرر لا شيء في مقابل أنه سينتفع به فيما هو به، أليس كذلك؟ فمثلا يعاني من مرض، نسأل الله العفو والعافية، في كبده مثلا، هناك أدوية، وهذه الأدوية إذا أخذها تضر ماذا؟ تضر المعدة مثلا، هذا معروف، فنقول والله ما يأخذ الدواء يموت، لا، نقول خذ الدواء، يقول به ضرر، يقول هذا الضرر لا شيء فيه في معالجة ما أنت به، إذن الضرر في مقابل النفع لا شك، هذا يجوز لا شك، بل في تفصيل عند أهل العلم في مسألة العلاج، وهذا لا صدد، يعني ليس نحن بصدد ذكر هذه المسألة. وهذا أيضا ذكرناه عند الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، ذكره في المذكرة في صاد 48. طيب، هذا هو الأمر الأول من النوع الثاني، وهو الطاهر، إذن كل طعام به ضرر يحرم، واضح إلى هنا؟ كل طعام به ضرر يحرم. الثاني، يعني من الأطعمة المحرمة الطاهرة، كل طعام يؤدي إلى الإسكار أو التخدير أو الترغيب، طعام، كل طعام يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإسكار أو ماذا؟ أو التخدير أو الترقيق، لأن التخدير يختلف عن الترقيق، أليس كذلك؟ فيحرم المسكر، المسكر حرام جميع أنواعه، فيحرم المسكر. ما هو المسكر؟ هو ما غيب العقل وخامره، هو كل ما خمر العقل وغيب العقل فهو ماذا؟ فهو مسكر، دون الحواس، يشعر بحواسه، أليس كذلك؟ لو مس شيء يشعر أنه مس كذا، ويشعر أنه هذه نار إذا مسها حارة، ويشعر ببرودة كذا، يشعر، الحواس موجودة عنده، ينظر يرى، يراك يرى كذا، إذا الحواس تعمل أو لا تعمل؟ تعمل الحواس، ولكن العقل مخمر، أليس كذلك؟ يعني غائب، يتكلم يهدي، ما يعرف إيش يقول، وضح لكم؟ مع نشوة وطرب، مع نشوة وطرب، لأنه بذلك يكون خمرا، بذلك يكون خمر، ويشعر بأنه ما شاء الله، كأنه ملك ما ملك، وهو ما يدري أنه أصبح بشربه للخمر من أحقر الناس، ويظن بأنه ما شاء الله إذا شرب الخمر ما شاء الله زالت الهموم والغموم، وصار يملك الدنيا بما فيها، هو يشعر، لكن الواقع في الخارج أنه يضرب بالنعال على رأسه، هذا هو الواقع صحيح أليس كذلك؟ يضرب بالنعال بل ممكن في وجهه ويستهزئ به الصغار ويضحك عليه ويرموه بالأحجار وهو يظن أنه أين يعيش، ولكن الحقيقة غير ما يرى، نسأل الله السلام. ولهذا صدق رسول الله بأنه أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، يقع الرجل على أمه، يقع على أخته ولا يبالي، لا يشعر، لا يدري، لكن إذا فاق علم. وكم من القصص والحوادث التي سمعنا بها، نسأل الله السلام. إذا شرب الخمر صار أشد من الحيوان، لأن الله جل جلاله أعطاه هذا العقل حتى يميز به بين الضار والنافع، بين الحلال والحرام. لكن إذا أذهب هذا العقل الذي هو مناط التكليف به، بالله عليكم ما الفرق بينه وبين الحيوان؟ بل حتى لو ركب على ظهره وقيل له امشي سيمشي، سيمشي ويضحك ولا يبقى، لماذا؟ لأنه لا يدري. لكن والله لو كان ارتفعت عن ما به من الخمرة ورأى ما يفعل به إما مصور أو كذا لبكى، ما يظن أنه يحصل منه كذا وكذا، لكن لا يشعر. ولهذا أم الخبائث، لأنه لا يدري ماذا يفعل، نسأل الله السلام. هذه الخمرة الخبيثة المحرمة ما كانت بتلك الصفة إلا لأنها توقع الإنسان ليست في أمر واحد من المحرمات، بل يرتكب المحرمات وهو لا يدري، خاصة إذا شرب منها الكثير. يعني إذا شرب القليل ليس كالكثير، وكل محرم، لكن إذا شرب إلى درجة أنه لا يدري يهدي، هذا أشنع وأشنع، نسأل الله السلام. والذي يشرب القليل لا شك أنه سيشرب ماذا؟ الكثير ولا فرق. الذي استباح لنفسه أن يشرب القليل سيستبيح لنفسه أن يشرب الكثير ولا فرق سيئا. نقول، وطبعا سيأتي إن شاء الله هذا قد يذكره المصنف في بيان الأشربة. فاللبن المخيط الذي ترك حتى تخمر وصار مسكرا، اللبن كما تعلمون إذا ترك وتخمر وصار حامض، هذا اللبن يسكر. إذا وضع وترك 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 فترة لا شك أنه يصبح عفن، ولكن سبحان الله هؤلاء يشرب الخمر ويشرب العفن، فإذا وصل إلى هذه الدرجة صار مسكرا يحرم، لأنه انتقل من صفة الحل إلى ماذا؟ إلى التحريم لوجود علة الإسكار، فإنه حرام. نعم. أتعرف المخيط؟ المخيط بالضاد تحول إلى ذلك، وهنا يحرم أو لا يحرم؟ يحرم، واضح؟ وأيضا مما سيأتي ذكره هنا إن شاء الله، يعني سواء كان التحريم بالأصل كالخمر أو كان بوضع مواد تحوله إلى ذلك، تحوله إلى ذلك، وكل طعام يؤدي إلى الإسكار فهو ماذا؟ حرام. كل طعام يؤدي إلى الإسكار فهو حرام، سواء كان هذا الطعام من أصله مسكر إذا أكله الإنسان أصيب بالإسكار، أو يعالجه ببعض المواد فيحول هذا الطعام إلى مسكر، هذا أيضا حرام. واضح إلى هنا؟ يعني بجميع أنواعه، فكل مسكر حرام من الأطعمة. وسيأتي إن شاء الله بعض أهل العلم يذكر هنا جوز الطيب، وبعضهم لا يذكر هنا جوز الطيب، وسنبين إن شاء الله هذه المسألة فيما سيأتي، هل جوز الطيب من المخدر وله حرام أو ليست بحرام. وعلى هذا التعريف أن نحن نبحث لماذا في الطعام المسكر، أننا بينا بأن هناك مسكر ومخدر وماذا والترقيد رقد، أليس كذلك؟ هذه الأنواع الثلاث. نحن الآن بحثنا في ماذا؟ في المسكر، وبينا بأن المسكر وما غيب العقل مع بقاء الحواس ومع نشوة وطرب، هكذا عرفه العلماء. أما المخدر، ما هو المخدر؟ فهو كل ما غيب العقل دون الحواس بلا نشوة ولا طرب، غيب العقل خدره لكن الحواس موجودة، وليس كالخمر يشعر بما يشعر، وهذا محرم. لماذا؟ لأنه مذهب للعقل. تخدير، مخدر، مخدرات، هذه محرمة. لماذا؟ لأنها مذهبة للعقل، وما أذهب العقل فهو ماذا؟ محرم. قلنا وهو كبيرة أيضا من كبائر، كبيرة من الكبائر، فهذه المخدرات بجميع أنواعها محرمة. مخدرات بجميع أنواعها محرمة. لماذا؟ لأنها مذهبة للعقل، والعقل منار التكليف كما تعلم. كالخمر لاشتراكهما في إزالة العقل، المقصود للشارع بقاؤه، الشارع قصد بقاء العقل، وهذا يذهب العقل، لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف ماذا يفعل، أليس كذلك؟ لأنه آلة الفهم، أو لأنه آلة للفهم عن الله تعالى وعن رسوله. والمتميز به الإنسان عن ماذا؟ عن الحيوان. الإنسان يميز عن الحيوان بماذا؟ بالعقل، أليس كذلك؟ فالإنسان يعقل والحيوان كما تعلمون لا يعقل. طيب، ما هو المخدر الذي نحن نعنيه؟ نقول مثل الحشيشة، فقد حكى القرافي وابن تيمية رحمهم الله تعالى الإجماع على تحريم الحشيشة. الحشيشة هذه محرمة بالإجماع، كما حكى ذلك القرافي وشيخ الإسلام رحمة الله عليهما، قالوا هذه محرمة بجميع أنواعها. تعالوا نقف على هذا، ذكرنا إن شاء الله في الدرس القادم أننا وقفنا على ماذا؟ على هذا القسم المقدر.
نعم.
الطين هو ما اختلط بماء وتجمد بعد ذلك، فهذا هو الطين. أما التراب فهو المعروف. نعم.
كذلك شيخنا، إذا قام الصياد ووجد قطع أعراض،
نعم،
وجد السمك في البحر ميتة
طافية، هذه لها حالتان. الطافي إما أن تكون به رائحة فهذا لا يجوز أكله لأنه ضار، وإما أن تكون ليست كذلك، لأن بعض السمك بمجرد أنه يموت في الماء ينتفخ بطنه، وإذا انتفخ بطنه ارتفع، وهذا قد يكون مات من فترة قليلة، هذا يجوز أكله. واضح ولا لا؟ فهذا هو التفريق، كانت به رائحة فلا شك أنه لا يجوز، والرائحة تعرف مباشرة، مباشرة بمجرد أنك تمسك هذه السمكة تجد أنها تتقطع في يدك، هذا أولا. وقد لا تتقطع لكن تجد منها بمجرد المسكة رائحة، هذه لا شك أنها لا تجوز. لماذا؟ لأنها ضارة، ليس لأنها طافية. أما القسم الثاني الطافي قد يموت مباشرة وينتفخ في بطنه ثم يطفو، هذا معروف، خاصة إذا كان هذا من النوع السمك الذي يرتفع وينزل، فهذا قد يكون منه ذلك، فهذا لا شك أنه جائز، والحديث قد دل على ذلك، لأنه قال قد رأينا سمكة ألقاها، أو الحوت الذي ألقاه البحر على الساحل فأكلوا منه الصحابة. وضح لك؟ نعم. انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من القسم الأول مما يحرم من الأطعمة، والقسم الأول هو بينا الأطعمة الحيوانية، ثم انتقلنا إلى القسم الثاني وهو الأطعمة الغير حيوانية، وبينا بأنها تتنوع هذه الأطعمة إلى نوعين نوع نجس ونوع طاهر، إلى نوع النجس وإلى نوع طاهر، وبينا النوع النجس وما يتعلق فيه، وكذلك بينا النوع الطاهر، وتكلمنا على ما يتعلق بالنوع الطاهر وهو كل طعام به ضرر يلحق العقل أو البدن، وبينا من ذلك السم وما كان ينحو نحوه. وكذلك القسم الثاني أو الأمر الثاني من الأطعمة الطاهرة، كل طعام يعني من المحرم، كل طعام يؤدي إلى الإسكار أو التقدير أو الترقيد. وبينا لكم ما معنى الإسكار، وهو ما غيب العقل وخمره دون الحواس مع نشوة وطرف، وبينا هذا بأنه محرم ولا خلاف فيه. كذلك المخدر، وأيضا تكلمنا عليه، تكلمنا عن المخدر ولا ما انتهينا؟
المخدر كفشيش كما حكاه الفرنسي وشيخ الإسلام رحمه الله.
أين نو وقفنا هنا؟
والمخدر فهو كل ما غيب العقل، كل ما غيب العقل دون الحواس، دون الحواس بلا نشوة وطرب، وبهذا يفارق المخدر المسكر. بلا نشوة وطرب فارق المخدر ماذا؟ المسكر. وهذا محرم لأنه مذهب للعقل، وهو كبيرة أيضا من كبائر الذنوب كالخمر. المخدرات بأنواعها محرمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب لأنها تشترك معه في ماذا؟ في إزالة العقل. والعقل مقصود من الشارع أن يبقى، لماذا؟ لأن العقل آلة الفهم والإدراك عن الله تعالى، أليس كذلك؟ العقل هو آلة الفهم والإدراك عن الله تعالى، فإذا ذهب العقل لا فرق بينه وبين ماذا؟ الدواب، نسأل الله السلامة. ولهذا من يستخدم هذه الأمور وهي المخدرات، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، لا شك أنك تجد من حاله العجب العجاب، تجد من حاله العجب العجاب، يتكلم ولا يجمع ما يريد أن يقول، بل لا يدرك ما يقول، فتجد أنه يتكلم كلمة في الشرق وكلمة في الغرب، ويأتي بكلام لا دخل له فيما أنت بصدد الكلام فيه، فأنت تتحدث معه في شيء فهو يريد أن يتكلم، تكلم بكلمة أو كلمتين ثم يخرج يذهب إلى أمر آخر لا دخل له فيما أنت تتكلم فيه، ثم يرجع يستدرك. بل بعضهم يحاول أن يجمع ما يريد أن يتكلم إلى هذه الدرجة، انظروا، نسأل الله العفو والعافية، يعني يحاول أن يعبر عما يريد أن يقول ويعجب. لماذا؟ لأن عقله يكون معه ثم يذهب، يكون معه ثم يذهب، نسأل الله السلامة. فهذه لا شك أنها أي حال من الخزي والعار، إنسان يريد أن يتكلم يعجز عن الكلام ولسانه معه ينطق به، لكن لا يدرك ما يريد أن يقول، يأتي بكلمة ثم يدخل كلمات لا دخل لها في الحديث ثم يرجع يريد أن يعبر يعجز. والله جل جلاله أعطاك هذا العقل وأعطاك الإدراك وأعطاك الحواس وجعلك تستطيع أن تتكلم وتعبر عما في نفسك، ومع ذلك تذهب عقلك بهذا الأمر الخبيث. ولهذا لا شك أن المخدرات من الكبائر وهي محرمة، فمن باعها أو شراها أو نشرها فهو آثم، وليس أي إثم، بل واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فالأمر خطير، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنه بهذه الأمور تفسد المجتمعات، بل الدول تضيع بهذه الأمور كما هو معلوم، لأن فيها فساد عظيم، نسأل الله السلامة. ولهذا لا بد من محاربتها، ومن بيان من كان يفعل ذلك أن يبين حاله للأمن وغيره، يبين بأن فلان عنده كذا وكذا، حتى ماذا؟ لا ينتشر هذا الشر بين الناس. إذا علم وجزم وعرف بأن فلان عنده كذا، فعليه أن يوصل هذه المعلومة إلى من يعلم بأنه يستطيع أن يكف ويمنع هذا الرجل، لأنه لو بقي هذا سيصبح عار على من؟ سيصبح وبال على غيره، فيبدأ ينشر هذا إذا لم ينشره الآن بين أوصاف من تعيش معهم سينشره غدا في من؟ في أبنائك وفي 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 إلى آخره. إذن سينتشر، فلا بد من قطعه واجتثاثه، لأنه شر ووبال، نسأل الله السلامة. قلنا والمخدر مثل الحشيشة، فقد حكى القرافي وابن تيمية رحمهم الله تعالى الإجماع على تحريم الحشيشة. أجمع العلماء على أن الحشيش المخدر بأنواعه محرم، محرم بإجماع أهل العلم، ولم يخالف في ذلك أحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن استحلها فقد كفر. إلى هذا الأمر، من استحل الحشيش فقد استحل ما حرم الله، ومن استحل ما حرم الله بالإجماع كفر. الذي يستحل ما حرم الله وهو يعلم أنه حرام ورغم ذلك يحلله فهو كافر، كالذي يستحل الخمر. ما الفرق؟ كالذي يستحل الزنا، لا فرق. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن استحلها فقد كفر، كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى في المجلد 34 في صاد 10 و200. وقال رحمه الله: وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة. يعني لماذا؟ قد يقول قائل: لماذا ما تكلم الأئمة الأربعة في الحشيشة؟ نعم تكلموا على أنواع وبعض المخدرات، لكن ما تكلموا على الحشيشة. لما؟ هل هذا يدل على أنه جائز عنده؟ أبدا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنه، ما كانت موجودة. يتكلموا على أمر لم يأتي بعد، يتكلموا على أمر مجهول، مستحيل. قد يأتي بعد عصرنا هذا أمر هو محرم، لكن نحن ما نعلم ما هو في وقته يحرم، إذا عرف ما يدل على تحريمه من قياس أو غيره. يقول رحمه الله: لأنها لم تكن في زمنهم، وإنما ظهرت في آخر 100 السادسة وأول 100 السابعة، حين ظهرت دولة التتار. وقال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 34 في صاد 400: وأما الحشيشة الملعونة المسكرة. انظر، أما الحشيشة الملعونة المسكرة، هنا شيخ الإسلام رحمه الله جعلها من قسم المسكرات، ولا شك أنه له وجه في ذلك، فهي بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء. يقول الحشيشة لا شك أنها بمنزلة ماذا؟ المسكرات، والمسكرات حرام، أليس كذلك؟ المسكر منها حرام باتفاق العلماء، بل كل ما يزيل العقل فإنه يحرم أكبر. قاعدة، كل ما يزيل العقل يحرم أكله. فإذا عرفت أن هذه النبتة إذا أكلت تؤدي إلى زوال العقل، قلنا يحرم أكلها. قاعدة مضطردة، وضح لكم؟ كل ما أزال العقل فإنه يحرم أكله ولو لم يكن مسكرا. يقول رحمه الله: ولو لم يكن مسكرا كالبن. وقال: فإن السكر يجب فيه الحد. يقول كل ما أدى إلى ذهاب العقل فإنه يحرم. قال رحمه الله: